وشفت بنور الصالحات قلوبنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، أواصل الحديث معكم حول شرح حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، الذي انتهى اللقاء الماضي وأنا في أوله وبداياته، وقلت بأنه حديث عظيم أدرجه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تحت باب عنوان له بقوله: باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. فهذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر ونعيمه، ويرويه البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه فوائد عظيمة كما ذكرت سنقف على بعضها إن شاء الله تعالى. وقد انتهيت في اللقاء الماضي عند قول البراء رضي الله عنه: فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. وقلت في هذا فائدة: أدب الجلوس أمام المعلم. يا إخوان التربية، بنسمع أمور يندى لها الجبين، طلاب في المرحلة المتوسطة الثانوية أو في الجامعة، ربما يؤذي الواحد منهم أستاذة، وهذا ما لا ينبغي أن يكون بحال في أمة تربت على مائدة القرآن الكريم والسنة. إحنا أمام الآباء والأمهات والمربين والمعلمين طلاب علم، نجلس كأن على رؤوسنا الطير، من الأدب، من السكينة، من الوقار، من الهدوء، من الطمأنينة. ليس هناك لعب بالأيدي ولا ضرب على الكراسي ولا إهانة بالأقوال ولا نظرات بالعيون ولا غير ذلك. أدب رقي، هذا هو الإسلام، خلق. الصحابة بيستفيدوا وكانوا مؤدبين ومتعلمين ومتربين مع النبي عليه الصلاة والسلام. جلسوا كأنما على رؤوسهم الطير. ثم قال البراء رضي الله عنه: وفي يده عود ينكت به الأرض، صلوات الله وسلامه عليه. يعني أخذ عود من الأرض في يده وهو جالس حول القبر، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حوله، أخذ عود وأصبح ينكت به الأرض، يعني يضرب إيه به الأرض. الموقف ده لعلماء التربية فيه مقال لهم فيه، يقولون بأن إطراق الرجل لما الإنسان يطرق كده، والإتيان بحركة من هذه الحركات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عود ينكت به الأرض، قالوا هذا أدعى للتفكر. ده في دعوة كده أن الإنسان يفكر كده. النبي عليه الصلاة والسلام إذن بيتأمل ويفكر ويريد أن يكون كلام، أن يقول كلاما. الموقف أمام قبر ولحد يعد لميت لا يمر هكذا، وإنما يحتاج إلى تدبر، إلى تفكير. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ومسكه للعود أدعى إلى التفكر، صلوات الله وسلامه عليه. في يد عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه، صلوات الله وسلامه عليه. في يد عود ينكت به الأرض، إذن هو ناظر إلى الأرض، رفع رأسه ولما رفع رأسه قال هذه الكلمات صلوات الله وسلامه عليه: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، صلوات الله وسلامه عليه. يعني يقول نعوذ بالله من عذاب القبر. ما أرحم النبي عليه الصلاة والسلام بنا، لأنه يسمع ما لا نسمعه ويعرف ما لا نعرفه ويرشدنا إلى ما ينفعنا، صلوات الله وسلامه عليه. فيقول لأمته استعيذوا بالله من عذاب القبر، صلوات الله وسلامه عليه. ومن باب التأكيد يكرر الكلمة مرتين أو ثلاثة، يعني قال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، لينبه المستمع، ليدفعه إلى هذه الاستعاذة. وده إرشاد عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، يعني هذه الاستعاذة نافعة، وقد وردت كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بها، بل جاءت في الصلاة قبل ما يخرج من الصلاة يستعيذ بالله من أربع، من الأربع أن يستعيذ بالله من عذاب القبر. النبي عليه الصلاة والسلام يستغل هذا الموقف، وبيستغل القلوب الرقيقة التي رقت له قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لما جلسوا كده وكأنما على رؤوسهم الطير، وموقف يدعو إلى التأمل والتدبر والتفكير والاتعاظ، فبادر بهذه النصيحة العظيمة: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. ثم قال زاد في حديث جرير ها هنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه زيادة جاءت لحديث جرير رضي الله عنه. ثم يقول البراء: قال هناد ويأتيه ملكان فيجلسانه. الميت يجي له ملكين، وده يعني ما وردت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجلسانه عشان ايه؟ عشان يسألوه، فيقولان له: دول مين؟ الملائكة الذين أتوا إليه. حقيقة بعض الناس اللي بتضيق عقولهم عن استيعاب ذلك ويدفعهم هذا إلى إنكار عذاب القبر وسؤال القبر، لما يسمع كلمة فيجلسانه يقول لك ده أحيانا القبر لا مجال للجلوس فيه. وربما بعض المستمعين لي الآن يعني عندهم ما يعرف بالشق، يعني يكون شيء عالي كده، فالميت ممكن يجلس، إنما اللحد اللي جاء ذكره في الحديث ولما يلحد، اللحد ده إيه؟ ده الشق في القبر، الميل كده في القبر على قدر الميت فحسب، ويوضع الميت على جنبه الأيمن فيه متوجها إلى القبلة، ويوضع اللبن الطوب خلفه، وبالتالي مش ممكن يجلس، مفيش مجال. ولكن دي مسألة غيبية، القبر يوسع ويمد بقدرة رب العالمين ويفعل ما يشاء. الذي قال للنار وهي حارقة محرقة قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهي نار هو فيها ولم يحترق، هل يعجزه ذلك سبحانه؟ يا إخواني، مسائل الغيب نسلم بها. لا يأتي واحد بقى يتنطع وينكر وربما يسخر ويستهزأ ويقول جماعة دول لا يفهمون شيء وبيصدقوا كلمات ودي أشياء في التراث وعفى عليها الزمن، حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا نقول؟ نحن نسلم والله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقول دي مسألة غيبية، الميت يجلس في القبر والقبر ما فيش مجال للجلوس. نعم يجلس، كيف؟ الله أعلم. يا أخي، الذي أماته وأقبره هو الذي يجلسه، وجسمه بيتحلل ويبعثه، وربي على كل شيء قدير. الملكان يجلسان الميت في قبره ويسألانه. أول سؤال: من ربك؟ من أداة استفهام مستفهم عنه إيه؟ رب العالمين سبحانه جل في علاه. من ربك؟ فيقول ربي الله، ده رجل مؤمن موحد يعرف ربه. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، ملناش حاجة تاني ولا اسم تاني، لا نعرف شيئا سوى الإسلام، ولا نرفع رايه الا سوى رايه الاسلام، ولا نتسمى باسم سوى اسم الاسلام. ليس لنا حزب ولا هيئه ولا مؤسسه لها اسم سوى اسم الاسلام بس. وكفانا شرفا بان نكون مسلمين، وربنا سمانا بهذا الاسم من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل. وقال رب العالمين: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وبالتالي انا انادي الطوائف الاسلاميه كلها لا ترفعوا رايه سوى رايه الاسلام بس، مش عايزين حزبيات وألقاب ورايات ترفع. كفى المسلمين تفرق، عودوا إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، عودوا إلى الدين. العبد في قبره يسأل عن الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الجواب الصحيح إيه؟ ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل ميت يا إخواني، يا أيها المستمع، يا أيها الحي اليوم، يا من فيك نفس تتحرك، اعلم أنك ستسأل عن ربك وعن دينك وعن نبيك صلى الله عليه وسلم. الإمام الصنعاني رحمه الله له بيت من الشعر جميل بيقتصر فيه على سؤال الملكين عن النبي بس عليه الصلاة والسلام. قال لك: لأنه لو أجاب، لأنه هو يكون مصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمن أرسله النبي عليه الصلاة والسلام هو الرب، وبدين النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسلام. قال: لا يسأل الملكان من حل الثرى، يعني التراب، من نزل في التراب، إلا عن المختار من عدنان. هنسأل عنه بس عليه السلام. ومعنى كده ان احنا نسأل بقى عن مشايخ وطرق واحزاب وائمة ولا شيوخ اسلام اخرين؟ لا، احنا ما عندناش قائد ولا امام نمشي وراه الا النبي عليه الصلاة والسلام. الناس اللي لها شيوخ وربما تقدسها وتسبح باسمها وتأخذ بكل كلامها حقا كان او باطلا، ولا تقبل اي ناقد يأتي على مشايخهم، لا لا لا، ما عندنا الا النبي عليه الصلاة والسلام، الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لا عصمة لأحد من الخلق بعده عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فيخطئ ويصيب. وبالتالي نحن يجب أن تكون أقوالنا وأفعالنا مرتبطة بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. واللي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسأل الملكان، بيت جميل كثيرا ما كنت أردده. لا يسأل الملكان من حل الثرى إلا عن المختار من عدنان. لما يسأل من هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ ده رجل مؤمن نجح في الاختبار، خد شهادة تفوق، يبشروه بقى ويكرموه. بس بيسألوا الأول، فيقولان له: وما يدريك، يعني من الذي أخبرك وأعلمك بأن الله هو ربك وأن الإسلام هو دينك وأن الرجل الذي بعث فيك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال وجيه والله. تعلمت ده منين؟ مصدر التلقي عندك إيه؟ يا إخواني أهلا، لمن نتعلم مصدر التلقي عندنا؟ سيذكره الميت المؤمن الموحد ده إلا الذي قال: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يدريك، فإن تعلمت مصدرك من هذا ايه؟ المعتقد ده من اين اتى؟ وما يدريك، يعني اي شيء اعلمك واخبرك بذلك؟ فماذا يقول؟ يقول: قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت. انا قرأت كتاب الله عز وجل القرآن، فامنت بالقرآن وبالنبي عليه الصلاة والسلام، لان الله امرنا في القرآن ان نتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، يعني بالقرآن وبالنبي أنه محق صلوات الله وسلامه عليه. صدقت ما قال الله وصدقت ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللي نقل القرآن عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال إيه؟ قال: فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أذكركم أيها الإخوة الكرام بأنني في بداية الحلقة السابقة وأنا أتكلم عن عذاب القبر، وسأقول هذا أيضا لاحقا إن شاء الله، بأن الذين ينكرون عذاب القبر لم ينكروا السنة فحسب، بل أنكروا القرآن، لأن هناك دلالات قرآنية على ثبوت السؤال في القبر وما يكون فيه، ومنها هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: فذلك قول الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيثبت المؤمن، قرأ كتاب الله فثبته رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فذلك قول المؤمن، يعني جريان القول ده على لسانه هو تثبيت من الله عز وجل له. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم اتفق، من اللي اتفق؟ عثمان وهناد، اللي هم رواة الحديث. تعرفين انه حديث له اسنادين كما سبق، تحولنا من اسناد الى اسناد اخر. اتفق على هذا. قال: فينادي مناد من السماء، اسأل الله عز وجل المسائل الغيبية ان نكون جميعا من اهل هذا الموقف العظيم، فنقول بأن الله هو ربنا والإسلام ديننا ونبينا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ننادى من السماء. المنادي ده مالك من قبل الله عز وجل، ينادي منادي من السماء، ماذا يقول؟ يقول: أن صدق عبدي. أن هنا مفسرة للنداء، منادي يقول أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. دي الزيادات اللي أنا في اللقاء الماضي قلت لكم ستأتي إضافات وزيادات تبين ماذا يقال لهذا الرجل بعد ما يقول له الملك: أبدلك الله مكان هذا البيت في النار بيتا في الايه؟ في الجنة. قد صدق عبدي فيما قال، دي شهادة من الملك له، شهادة عظيمة جدا انه رجل صادق. ولذلك هنا نحث على الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا ايه؟ وكونوا مع الصادقين. هم اللي بيكذبوا بالحاجات ديت عندهم أدنى صدق، ده فين الصدق اللي عند هؤلاء؟ أن صدق عبدي فأفرشوه، هكذا جاءت الرواية بهمزة القطع، فأفرشوه من الجنة. فأفرشوه من الجنة يعني يجعلوا له بساط كده بنين، ده هو في القبر، تعال نعرف في القبر تراب ورمال وغير ذلك، لا، أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. هذه بشريات عظيمة للمؤمن بمجرد ما يوضع في قبره وينجح في الاختبار، ينجح من فتنة القبر دية، السؤال، سؤال الملكين للمؤمن في القبر ولغيره، بس ده احنا مع المؤمن ماذا يقول. النتيجة إيجابية له هذا النعيم من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه: أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. كل هذا له، نعم، شيء عظيم جدا يا أيها المؤمن، لأنك آمنت وصدقت وسلمت وأيقنت وأنت في القبر. هذا نعيم، أنا أسأل بقى، هذا نعيم ولا لا؟ يا من تنكرون نعيم القبر أو عذابه، تردون هذه النصوص الصحيحة الثابتة؟ أنتم بدل أن تردونها آمنوا وصدقوا واسألوا الله عز وجل أن تكونوا من هذا الصنف، من هؤلاء الرجال الذي تكون لهم شهادة كده أمام الله عز وجل: أن قد صدق عبدي. ده منادي من قبل الله يشهد بأنك صادق، ثم يقول: أفرشوه من الجنة، ألبسوه من الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، يعني هو بيستمتع بشيء من نعيم الجنة وهو في هذه الحفرة الضيقة. يا من تنكرون نعيم القبر أو عذابه، تردون هذه النصوص الصحيحة الثابتة؟ أنتم بدل أن تردونها آمنوا وصدقوا واسألوا الله عز وجل أن تكونوا من هذا الصنف، من هؤلاء الرجال الذي تكون لهم شهادة كده أمام الله عز وجل: أن قد صدق عبدي. ده منادي من قبل الله يشهد بأنك صادق، ثم يقول: أفرشوه من الجنة، ألبسوه من الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها وطيبها، يعني هو بيستمتع بشيء من نعيم الجنة هو في هذه الحفرة الضيقة. نؤمن ولا نكذب؟ نؤمن، نؤمن بذلك. يأتيه من روحها وطيبها، قال ويفتح له فيها مد بصره، يعني ينظر ويرى إلى أقصى ما يمكن أن يقع بصره عليه. قال وإن الكافر، فذكر موته، هكذا قال البراء، يعني نفسهم ذكر موته، يعني إيه؟ يعني حال موت الإيه؟ الكافر وشدة موت الكافر. موت الكافر يختلف عن موت المين؟ يختلف عن موت المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر موت الكافر ثم قال تأملوا، وتعاد روحه في جسده. الكافر أيضا ستعاد روحه في جسده زي المؤمن بعد ما يموت، تعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له الأسئلة الثلاثة المكشوفة المعروفة، من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. ها ها دي كلمة يقولها الإنسان المتحير الذي لا يعرف الجواب. لما تسأل واحد سؤال فجأة كده ولا يعرف، يقول لك يعني تقول ايه؟ لا ده هذه الكلمة، رجل تحير لا يعرف الجواب، فلا يملك إلا أن يقول ها ها. فيقولان له، ينتقل ده السؤال الأول عن مين؟ عن رب العالمين. فيقولان له من ربك؟ ربك مين؟ زي ما سؤل المؤمن أيضا. السؤال الثاني ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، نفس الجواب، من ربك؟ ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. تذكر بقى أنت أيها المؤمن، من ربك؟ ربي الله. دينك ديني الإسلام. طب الكافر ده قد يكون مع المسلمين ويعيش ويعرف، وقد يكون يعني يؤمن ببعض الأديان السماوية ويعرف أن فيه رب مثلا، بس هل يجيب؟ لا يجيب. ليه؟ لأنه لم يؤمن ولم يصدق ولم يعبد، لم يحقق التوحيد لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ده السؤال الايه؟ السؤال الثالث، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول، جواب واحد لا يختلف، ها ها لا أدري. هذا هو جواب الكافر ومثل المنافق. احنا اخذنا في الرواية السابقة قبل هذا الحديث ضم المنافق إلى الكافر، وأنا قلت المنافق نفاق إيه؟ نفاق اعتقادي، اللي هو يبطن الكفر ويظهر الإيمان بلسانه، مش الإيمان عنده حقيقة، لا ده هو يداري بس، يظهر الإيمان ولكنه يبطن الإيه؟ يبطن الكفر. فينادي مناد من السماء، شوفوا الفرق بقى، المنادي للمؤمن الأول قال أن صدق عبدي، وللكافر والمنافق نفاق اعتقادي يقال له إيه؟ ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي. وهذا ديدا أهل الإجرام والكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، هو اللي يكذب على ربنا سبحانه يستحي من أن يكذب على الخلق. ولذلك إحنا نقول يا إخواني نتمسك بالدين بيعلمنا الأخلاق، الدين دين أخلاق، دين عقائد وأخلاق وأداب ومعاملات، تعلم ده كله من دين الإسلام. فصفة الكذب دي عند الكافرين والمنافقين، وسيوسم بها بمجرد ما يوضع في قبره ويسأل عن هذه الأسئلة. يوسم يعني يوصف به، منادي كده من السماء يقول أن كذب عبدي. طيب الأول اللي هو المؤمن بقى قال فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها. الكافر المنافق الذي يقول ها ها لا أدري، يقال أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. نعوذ بالله من ذلك. أسأل الله لي ولكم أن يجنبنا هذه الأقوال وأهل هذه الأقوال. قال فيأتيه من حرها وسمومها. طبعا الأول يأتي من طيبها ونعيمها وروائحها ولذتها، والثاني يأتيه من حرها وسمومها، السموم اللي هي الريح شديدة الحرارة. قال ويضيق عليه قبره. الأول يوسع له قبره مد البصر، الثاني يضيق عليه قبره. أنا لا أريد واحد يستخدم العقل في ذلك. يا أخي ده النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول، ورب العباد يقول للشيء كن فيكون. أنت بتستغرب إيه؟ ما ربنا خرج من الحجر ماء سبحانه وأوجدك من العدم. يضيق على هذا الكافر والمنافق القبر الذي هو فيه حتى تختلف فيه أضلاعه. الأضلاع دي عظم الجنب، ومعنى تختلف يعني يدخل بعضها في بعض. يعني لما يضيق عليه قبره كده بعد ما كان مدفون في مكان وأجزاء فيه سليمة، لما يضغط ويضيق عليه قبره تختلف أضلاعه، يعني يدخل بعضها في بعض. قال زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد. أيضا بعض الناس ينكر ذلك، وأنا والله سمعت بإذني من رجل يشافهني يسخر من ذلك، يقول لي حكاية بقى المرزبة وتقوله ساعات ثعبان، ده كلام فاضي، من يصدق بهذه الخرافات؟ وهو الذي قد ملئ عقله وحشي بالكذب والباطل والزور والبهتان والخرافات. يقيض له، معنى يقيض يعني يسلط عليه أو يوكل به، أعمى أبكم معه مرزبة من حديد. مرزبة اللي تكون في إيد الحداد الذي يضرب حتى بها على الحديد، يعني حاجة إيه قوية جدا، لو ضرب بها جبل لصار ترابا. دي كلها مسائل غيبية إحنا ما شفناهاش ولكننا نؤمن بها. قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. هذا مصير الكافر بعد أن بينا مصير المؤمن. الحديث ده حديث عظيم فيه من القواعد الشرعية العظيمة التي تضمنها، والذي ينفعنا في هذا المجال أو الذي نحتاج إليه اليوم في هذا اللقاء هو إثبات عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر، اللي هي سؤال الملكين للميت في قبره، وده كل ميت يوضع في قبره سيسأل هذا السؤال. وبين الحديث بأن المؤمن ينعم ويفرش له ويلبس له لباس من الجنة ويأتيه من روح الجنة وطيبها، بخلاف الكافر الذي يفرش له لباس أو ثياب من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويفتح له باب إلى النار يأتيه من حرها وسمومها. هذا الكافر، هذا نعيم للمؤمن وذاك عذاب للكافر أعاذنا الله منه. إذن الحديث بوضوح تام وتفصيل واسع أثبت سؤال الملكين للميت في قبره كما أثبت نعيم القبر وعذاب القبر، ونحن نؤمن ونصدق بما أخبرنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. آخر حديث معنا في هذا الباب هو بمعنى الأحاديث السابقة، وفيه يقول الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا الأعمش قال أخبرنا المنهال عن أبي عمر زاذان قال سمعت البراء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، فذكر نحوه، يعني ذكر نحو هذا الحديث. وبهذا ينتهي هذا الباب، وأنا أردت أن أقرأ هذا الحديث لننتهي من هذا الايه من هذا الباب. إخواني الكرام، هذا الحديث العظيم أو هذا الباب الذي درسناه الآن فيه فوائد في الحقيقة عظيمة جدا، والأمر المهم اللي أذكر إخواني به دائما إن المسائل الغيبية التي أخبرنا بها في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية لا تقاس على الأمور المشاهدة بيننا، بل يجب أن نؤمن بها. دي خارجة عن الأمور المعتادة، ده اسمه عالم الغيب. عالم الغيب أنا أؤمن به كما ورد، لأن تفصيلاته على وجه الحقيقة لا يعلمها ولا يعرفها إلا الله. طيب واجبي نحوها إيه؟ أن أصدق وأن أسلم لما قاله الله وقاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الشاهد، ومن ذلك عذاب القبر ونعيم القبر. الحقيقة يا إخواني عذاب القبر ورد فيه أحاديث كثيرة، وذكر أهل العلم أن هذه الأحاديث متواترة، وفي جميع كتب العقائد، وده مجالنا الحمد لله وتخصصنا اللي درسنا فيه، ما في كتاب من كتب العقيدة إلا وتكلم عن هذه المسألة وأدخلها ضمن مسائل الاعتقاد، ودي منصوص عليها في القرآن الكريم. يعني الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ودي من مقدمات اليوم الآخر، لأن القبر ده مطية إلى الآخرة، دي البداية، بينتقل الإنسان من الدنيا ينتهي ليبدأ بعد ذلك المشوار إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة. أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة، ذكرها علماء الحديث وأئمة وعلماء الاعتقاد في كتبهم وعقيدتهم، كلهم ذكروا ذلك. إمام الطحاوي رحمه الله يقول وقد تواترت، ما يدل على إن أحاديث عذاب القبر ونعيمه أحاديث متواترة، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. هنا في إشكالية، يعني أتركها الآن، سأقولها في نهاية اللقاء عند بعض الناس وأرد عليها. حقيقة في ناس أنكرت عذاب القبر ونعيم، منهم الملاحدة اللي هم يعني لا يؤمنون حتى بالنشأة الأولى ولا بالنشأة الآخرة، وبعض الفلاسفة، وفريق من الخوارج أعاذنا الله وإياكم من مذهبهم الرديء، وكذلك بعض المعتزلة. فضرار بن عمرو من المعتزلة كان ينكر أيضا عذاب القبر. عذاب القبر هم أنكروه لأن هم يشككون في الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يقول واحد منهم والله إحنا بنقتصر على اللي في القرآن فحسب. قد تسمع واحد يقول ذلك، وده حجة باطلة، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق طالما أنه وحي من عند الله وهو صادق فيه، كالذي جاء في كتاب رب العالمين سبحانه جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت القرآن، وفي رواية أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة صلوات الله وسلامه عليه. هم يقولون دي أحاديث ويكذبون بها، ويقولوا لا القرآن بس ما ذكرش هذه المسألة وإحنا نكتفي على ما في القرآن فحسب. نقول لهم طيب ماذا تقولون في الإشارات القرآنية التي وردت في القرآن الكريم وفيها إشارة إلى عذاب القبر ونعيمه؟ هو فيه نعم فيه وردت آيات في القرآن الكريم فيها إشارة إلى ذلك، سبق أن ذكرت بعضها الآن في الحديث قبل هذا في قول الراوي فذلك مصداق قول الله تعالى بعد ما يشهد المؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مصداق قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأشار إلى تثبيت الله للمؤمن في قبره عندما يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. الإمام البخاري رحمه الله ترجم في كتابه الصحيح بابا قال فيه باب ما جاء في عذاب القبر، الإمام البخاري تكتب حديث ساق تحته أحاديث، ولكنه ساق تحته آيات كثيرة، منها قول الله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الحسن رحمه الله في قوله تعالى سنعذبهم مرتين، قال عذاب الدنيا وعذاب القبر. إذن سنعذبهم مرتين دل ذلك إن في عذاب، عذاب الدنيا مرة وعذاب القبر إيه مرة إيه أخرى، لأن الله تعالى في هذه الآية قال إيه، قال ثم يردون إلى عذاب عظيم، فالعذاب العظيم عذاب آخر غير عذاب الإيه القبر، غير المرتين المذكورتين الآن في هذه الآية. ومن أوضح الأدلة، انتبهوا معي، ومن أوضح الأدلة الدالة على عذاب القبر في القرآن الكريم قول الحق تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها، ده الكلام ده عن جماعة فرعون، ربنا بيقول بعد ما أماتهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح والمساء، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار اللي بيعرضوا عليها في الصباح والمساء دي قبل دخول النار في الدار الآخرة تكون فين؟ تكون في القبر، تكون في القبر. أيضا مصداق ذلك من كتاب الله عز وجل ما قاله الله تعالى عن قوم نوح لما أغرقهم سبحانه، قال أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاء كما يقول علماء اللغة تفيد الترتيب والتعقيد، يعني ادخلهم النار جاء مباشرة عقب الغرق مباشرة. ليه؟ لأن الفاء تفيد ذلك، بعد أن أغرقهم الله مباشرة عمل فيهم إيه؟ أدخلهم النار. طيب هم لسه ما وجدش الدار الآخرة، ده في القبر. أغرقوا فاء ادخلوا نار، النار المرض بها نار إيه؟ نار عذاب القبر. ولذلك قال القرطبي رحمه الله بعد في تعليقه على قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، قال الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. هذا جمهور العلماء، جمهور المسلمين. فين الشواذ بقى؟ فين الشواذ؟ فين أصحاب العقول الضعيفة الواهية الميتة المنغلقة اللي هم يتهموا غيرهم بالانغلاق؟ لا والله احنا متفتحين على القرآن والسنة وعلى الدنيا كلها بالحق وليس بالباطل، ونؤمن ونصدق ونسلم لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فنعيم القبر وعذابه حق. طيب في شبهة اللي وعدت ان انا اتكلم عنها والمجال طويل وربما يعني اذكر شيئا منه في حلقة اخرى ان شاء الله، اقول في حجة عند هؤلاء الناس أو تقوم في أذهانهم شبهات، يقول لك أنتوا بتقولوا عذاب القبر ونعيم القبر، طيب ما هو في ناس لا تقبر، يعني في ناس تموت ولا تقبر، يعني لا تقع في القبر، مثل من؟ يعني هو اللي يعني يحرق ده ويصير رماد، ما هو ده لا يقبر. لو أن واحد أكلته السباع والذئاب في البوادي وأصبح في بطونه متحلل، وهذا درست والله وأنا في الأزهر الشريف المرحلة الثانوية، كل هؤلاء يسألون وينعمون ويعذبون، كيف ذلك؟ الله أعلم، ربي والله على كل شيء قدير، ويكفي إن أنا أقول ربي على كل شيء قدير. كل من مات سيسأل وسينعم إن كان من أهل الإيمان، وسيعذب إن كان من أهل الكفر والبغي والطغيان. ولهذا الحديث إن شاء الله تعالى صلة لضيق الوقت في هذا المقام، وهي صلة يسيرة إن شاء الله تعالى أكملها في بداية اللقاء القادم. فإلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.